الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أخذنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وعرفنا أن المراد بذلك واخفض لهما جناح الذل. وش المراد بذلك؟ خفض الجانب للوالدين، والجناح كما عرفنا لا يختص بالطائر، يشمل الطائر وغير الطائر، ويعرف المقصود كما عرفنا إما من الإضافة وإما من سياق الكلام، وكل حقيقة في موضعه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهنا قال الله عز وجل: من الرحمة، فيخرج من هذا القيد ماذا؟ نعم، خفض الجناح على سبيل العجز والضعف، فليس هو المراد هاهنا، وليس هو من الأمور المحمودة. والولد قد يخفض لوالديه الجناح من باب الخوف من الوالدين، وهذا قد يكون عند قوة الوالدين فيحصل له انكسار وخفض الجناح، ما هو من قبيل الرحمة بالوالدين، وإنما من قبيل الضعف والعجز. والذي أمر الله به هو خفض الجناح من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا أن يخفض جناح للمؤمنين: وخفض جناحك من تبعك من المؤمنين. والمراد بذلك أن لين الجانب، وكان هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفيه أمر الولد بأن يدعو لوالديه بالرحمة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيدعو الولد لوالديه كما أمر الله عز وجل. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. فهذا مما يتركه الإنسان وينتفع به بعد موته، الولد الصالح الذي يدعو له، فهذا حق من حقوق الوالدين أن الولد يدعو لوالديه بالرحمة. وليس المراد بذلك الدعاء لهما بعد موتهما فحسب، بل وفي حياتهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية تشمل أو يدخل فيها الوالدان حال الكبر مع وجودهما، فإن سياق الآية على هذا الأمر: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا في حياتهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا كما عرفنا في حياة الوالدين، وهكذا بعد موت الوالدين يدعو لهما، وهذا من إحسان إلى الوالدين، وهذا من شكر المعروف. والله يقول: أن اشكر لي ولوالديك، فذكر الله عز وجل شكر الوالدين بعد شكره، لشكر لي ولوالديك، فهذا من شكر المعروف والإحسان. وصي الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه نعم كرها وضعت كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأنا أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيدعو لوالديه بالمغفرة ويدعو لوالديه بالرحمة، وهذا من إحسان إلى الوالدين، وهي وصية الله عز وجل هي الأولاد. وصينا الإنسان لوالديه إحسانا. ثم خص الله عز وجل الأم بالذكر، ولهذا كان بر الأم أعظم من بر الوالد. حملت أمه كرها ووضعته كرها، مشقة في حال الحمل ومشقة في حال الوضع، وحمله وفصاله 30 شهرا، وهي تكابد الشدائد والآلام، شدة في وقت الحمل وشدة في وقت الولادة، ثم بعد ذلك الرضاع، وحمله وفصاله 30 شهرا مع الرضاع، ترضع ولدها حولين كاملين. وهذه الأمور الثلاثة انفردت بها الأم دون الأب، قال بعض العلماء. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، فقال له رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام الأم 3 مرات، وفي الرابعة قال: ثم أبوك. فقال بعض العلماء: وذلك لأن الأم انفردت على الأب بثلاثة أمور لم يشاركها الأب، وهي الحمل والولادة والرضاع. فللأم الحق البالغ، وإذا تعارض حق الأب مع حق الأم فإن حق الأم مقدم على حق الأب. فالواجب الاهتمام بحقوق الوالدين ولا سيما الأم، وقد خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، فقال: وعقوق الأمهات. وذلك أن الأم مستضعفة بعكس الأب، الأب لما فيه من الرجولة والقوة ربما لا يجرأ الولد أن يعق والده، أما الأم لما فيها من الضعف ربما تجرأ الولد على عقوقها. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على حقها. وبر الوالدة من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: إني خطبت امرأة فلم ترغب في، وخطبها غيري فرغبت فيه، فغرت منها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هل أمك حية؟ قال: لا. قال له: تب إلى الله عز وجل واعمل ما استطعت من الخير. فقال عطاء لعبد الله بن عباس: لما سألت عن حياة أمه؟ قال: لأني لا أعلم نعم عملا أعظم من بر الوالدة، لأني لا أعلم عملا أعظم من بر الوالدة، فلو كانت أمه حية لحثه على بر أمه، لعل الله عز وجل أن يكثر عنه ذلك الذنب العظيم. الذي حصل منه. فإن بر الوالدة من أعظم الحسنات ومن أعظم القربات. وجاء في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا حمل أمه على ظهره وطاف بها حول البيت وكان يقول إني لها بعيرها المذلل. نعم نعم إيش بقيتها ها؟ إن أذعرت ركابها لم أذعر. إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. فقال يا عبد الله بن عمر أتراني قد أديت حقها؟ فقال ولا بذفرة من ذفرات الولادة. وقد حج بها ويحملها على ظهره ويؤدي بها المناسك ويطوف حول البيت وقد حملها على ظهره. وفي بعض الألفاظ أنه جاء بها من خراسان يحملها من خراسان ويريد أن يبر بها وأن يجزيها على ما فعلت. فيبين له عبد الله بن عمر أنه ما أدى شيئا من حقوقها. نعم فحق الوالدين حق عظيم. نعم ينبغي الاهتمام بحق الوالدين والإحسان إليهما ولا سيما الأم. وقد ألف العلماء المؤلفات فيما يتعلق بحقوق الوالدين وذكروا الآداب وأن الشخص لا يجلس قبل أن يجلس والداه ولا يأكل قبل أن يأكل. وكان منهم من السلف من لا ينام حتى ينام والده. وقالوا إذا مشيت مع والدك في النهار فامشي خلفه تأدبا مع الوالد، وإن كان في الليل فامشي أمامه حماية له من أي مكروه قد يكون في الطريق. فكل هذا من الآداب ومن الأخلاق الحسنة. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الجهاد في سبيل الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. فالجهاد في حق نعم في الوالدين بالإحسان إليهما وبذل المعروف. وهكذا كف الأذى عنهما من أعظم الطاعات والقربات. في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فابتدأ بحق الله عز وجل وهي العبادة، ثم ذكر بر نعم ذكر بر الوالدين. فهذه ذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وللأدلة في ذلك كثيرة في بيان ما للوالدين من الحقوق. ومعروف في قصة الثلاثة الذين آواهم من بيت إلى الغار، واشفع على ذلك البر نعم والديه. نعم وقف عند رأسهما ما أراد أن يقدم عليهما أهلا ولا مالا، الإناء في يده إناء اللبن وهو واقف حتى طلع الصباح من بره بوالديه. وفعل ذلك بعض السلف نظير هذا الفعل. فعلى كل يقول الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيتذكر الإنسان حال كبر والديه بحاله في صغره، فإنه في صغره كان في أمس الحاجة إلى والديه، وهو عبارة عن قطعة لحم، لا يستطيع أن يقوم بشؤونه في مطعمه ولا في مشربه ولا في طهارته من البول والغائط، قطعة لحم في غاية من الضعف، واهتم به الوالدان اهتماما بالغا ولا سيما الأم. فأطعمته أو سقته اللبن مع الرحمة به والمحبة له، وأزالت ما به من النجاسة مع عدم التأفيف منه ولا من نجاسته، فلتفعل ذلك مع الشفقة والرحمة والمحبة. وهكذا ينبغي للولد في حال كبر والديه إن احتاج إلى أن يطعم بيده فلا يتأثف، أو إلى إزالة النجاسة من البدن، فإن الوالد قد يصاب بأمراض فلا يتمكن من الحراك، يصير كالطفل الصغير فلا يتأثف منه. وهكذا البنت مع أمها إن حصل هذا الأمر فلا تتأثف من نظافتها ومن تطهيرها ومن إطعامها. وليذكر الإنسان حاله في صغره وكيف معاملة الوالدين له ولا سيما الأم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فهذه موعظة بليغة من رب العالمين سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإحسان للوالدين وبر الوالدين. إلى هنا.